قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة مما وراء حدث جديد. هذه الحلقة التي هي بعنوان العقوبات الدولية على إيران، الأسباب والنتائج. هزمة رابعة من العقوبات فرضها مجلس الأمن على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. لماذا أيدت الصين وروسيا بالإضافة إلى 10 دول أخرى القرار؟ ولماذا اعترضت كل من تركيا والبرازيل على القرار الأممي؟ ولماذا اكتفت لبنان بالامتناع عن التصويت؟ وهل العقوبات ليست كافية لدرجة أن يصر الكونغرس الأمريكي على فرض المزيد من العقوبات المتفردة على طهران؟ ولماذا أيضا طالبت بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير إضافية بحق إيران؟ وكيف تحول الموقف الروسي 180 درجة بحيث تجمد موسكو صفقة صواريخ الدفاع الجوي S-300 التي كان من المقرر أن تبرم مع إيران؟ برأيكم لماذا تغيب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن قمة منظمة شنغهاي للتعاون في حين توجه إلى الصين؟ وفي المقابل لماذا يدعو الجميع للحوار مع طهران في الوقت الذي يصاعدون فيه ضده؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة من وراء الحدث. تابعوا. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي باسم حضراتكم جميعا أن نرحب بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر. نرحب بك سعادة الدكتور.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، شرفتنا. هذه الحلقة بعنوان العقوبات الدولية على إيران، الأسباب والنتائج. اسمحوا لنا أن نتناقش فيها مع ضيفنا في الاستوديو وضيوفنا الذين يتواصلون معنا عبر الهاتف، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير نشاهد.
بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين إيران والدول الغربية، أقر مجلس الأمن حزمة جديدة من العقوبات على طهران لتكون الرابعة من نوعها منذ العام 2006. العقوبات الجديدة تأتي في إطار المحاولات المتواصلة لدفع البلد الفارسي إلى تعليق أنشطته النووية التي لا تخفي الدول الغربية قلقها بشأنها، والتي تصر طهران على أنها سلمية تماما. القرار الجديد الذي جاء تحت الرقم 1929 والذي تقدمت به الولايات المتحدة حظي بموافقة 12 صوتا، بينما اعترضت تركيا والبرازيل ضده في حين امتنع لبنان عن التصويت. القرار يتضمن منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، كما يتيح تفتيش السفن الإيرانية في عرض البحر حيث لم يكن يسمح حتى الآن بهذا التفتيش إلا في الموانئ. كما يمنع بيع إيران 8 أنواع من الأسلحة الثقيلة لا سيما الدبابات. مجلس الأمن أرفق القرار الجديد ب3 ملحقات تتضمن لوائح أشخاص وشركات ومصارف إيرانية تضاف إلى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة. المراقبون يرون أن العقوبات الواردة بالمشروع لن تحول مسار قادة إيران الحاليين، وأن 3 جولات سابقة من العقوبات أثرت بشدة في الاقتصاد الإيراني لكنها فشلت في إقناع طهران بوقف برنامجها النووي. الكونغرس الأمريكي من جانبه لم يقتنع بالعقوبات الأممية، ليسعى نوابه في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية على إيران بسبب برنامجها النووي، مشيرين إلى أن العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن مليئة بالثغرات ولن توقف مسيرة إيران نحو السلاح النووي.
العقوبات الدولية على إيران، الأسباب والنتائج، عنوان حدث الليلة الذي نسبر أغواره وأغوار القرار رقم 1929 الذي صدر من مجلس الأمن ضد إيران في حزمة رابعة للعقوبات ضدها من أجل برنامجها أو ملفها النووي. في بداية هذه الحلقة، والتي أجدد التحية ثانية لضيفنا الكريم الدكتور وحيد عبد المجيد، نجدد لك التحية سعادة الدكتور.
شكرا.
يعني لماذا لجأ المجتمع الدولي تحديدا إلى هذا القرار في هذا التوقيت بالذات؟
لأنه المناورة الإيرانية لم تحقق الهدف منها. إيران تتعامل مع المجتمع الدولي بطريقة المناورة وتسعى إلى أن تحدث خلافات بين الدول الكبرى، أن تلعب على التناقضات بينها، أن تتقدم نصف خطوة إلى الأمام ثم تتراجع خطوة إلى الوراء، بحيث تجعل أو تتصور أنها بهذا الشكل يمكن أن تجعل من الصعب
أخذ القرار ضد
أن يحدث توافق بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على اتخاذ قرار ضد.
طب شطرة
بس
منطق المصالح
هذه المرة لم تنجح، لأنه القيادة الإيرانية أصبح عندها يبدو درجة عالية من الغطرسة بالذات في الفترة الأخيرة، ودرجة عالية من الاستهانة.
احنا بنشوف سعادة الدكتور كل شوية منورة اربعة ايام ثلاثة ايام
في الاستعراض للقوة، المناورات العسكرية
يعني
المناورات العسكرية لك
يمكن هي دي سبب الغطرسة يعني.
انا فاهم المناورة السياسية. ايران عرض عليها العام الماضي في الخريف الماضي عرض كان القيادة الإيرانية قبله بفترة قصيرة كانت بتعتبر انه الوصول الى توافق بهذا المعنى اللي تضمنه العرض اللي هو تخصيب كمية من اليورانيوم الإيراني في الخارج انه كان يعتبر حل مؤقت معقول. لما الرئيس الامريكي اوباما تولى الحكم وتوجه الى ايران بمنطق الحوار، حدث شعور في ايران بانه هناك تراجع
في الموقف الامريكي المتحدة او ضعف الامريكي
ضعف وتراجع من المجتمع الدولي. فبدأ يحدث تغير في منهج التعامل مع الولايات المتحدة ومع القوى الدولية الاخرى. فلما قدم هذا العرض، هو عرض كان امريكي بريطاني فرنسي، قدم عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما قدم في اليوم اللي قدم لمندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المندوب الايراني ابدى استعداد طيب تجاهه، يعني ابدى مرونة وترحيب ضمني بتاع، وبدا انه ايران ستقبل هذا اللي هو كان ملخصه انه ايران عندها كميه من اليورانيوم منخفض التخصيب. هذا العرض كان بيقوم على انه يتم اخراج حوالي 70% من هذه الكميه اللي هي تساوي 1200 كيلوغرام تروح روسيا هتاخدها ترفع مستوى تخصيبها ثم الى 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 المستوى اللي هو يحولها الى وقود نووي يمكن ان يستخدم في المصانع، وتنقله الى فرنسا لتحوله الى الوقود النووي لان عندها تكنولوجيا افضل من روسيا. ايران قعدت حوالي شهر ونص من بدايه اكتوبر 2009 الى يمكن منتصف نوفمبر 2009 بتدي اشارات متناقضه، وده يعني امر معتاد في
السياسه، ترى بالموافقه وترى بالرفض.
بعض المسؤولين يقولوا كلام فيه ترحيب ضمني، واخرين يقولوا كلام فيه تشدد اكثر، وبعض اخر يقول كلام في المنتصف بينهما، ثم تدريجيا تبين انه ايران لا تريد هذا العرض، ما رفضتوش،
مراوغات
لانها دايما بتناور. فهي طلبت ادخال تعديلات عليه. الدول اللي قدمته للوكالة الدولية رفضت ادخال هذه التعديلات، وقالت ايران تقبل بيه اولا. المهم انه لم يتم تفعيل،
فشلت المساعي،
وظلت ايران تراهن على انه الولايات المتحدة تسعى الى الحوار معها، وبالتالي لن تمارس ضغوطا شديدة على الدول الاخرى. الصين لديها مصالح كبيرة جدا مع ايران، روسيا ايضا لديها مصالح اقل شوية لكنها ايضا مصالح كبيرة. ففضلت تناور على اساس انه هيبقى من الصعب ان يحدث توافق بين الدول دائمة العضوية، بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من ناحية، وبين روسيا والصين من ناحية اخرى على اصدار لما المسألة بدأ التطور يحدث.
طب جملة اعتراضية سعادة الدكتور، يعني هل ده يعني هو السبب الذي جعل الصين وروسيا تؤيد ذلك القرار 1929 بالإضافة لعشر دول أخرى
بالضبط
اللي هي المصالح الممتدة
يعني هذا القرار لا يمكن أن يصدر بدون تأييد الصين وروسيا أو على الأقل عدم رفضهم وده اللي دايما كانت الصين بتراهن عليه أنها تناور بشكل يجعل من الصعب أنه يحدث هذا التوافق بين الصين وروسيا وبقية الدول من الدول الثلاث الأخرى الدائمة
العضوية.
إيران لما لقيت في الأسابيع الأخيرة أنه الاتجاه بيمضي نحو التوافق بدأت ارتبكت حدث ارتباك في الموقف الإيراني وفي الوقت اللي كان فيه تجدد التحرك التركي اللي بيسعى إلى يعني الوصول إلى اتفاق مشابه للعرض اللي رفضته إيران قبل ذلك في
بالتوافق مع البرازيل
تحرك مشترك مع البرازيل و و و وبالفعل تم التوصل لاتفاق بس هو يبدو يعني الموقف كده شبه ايه شبه انه فريقين بيلعبوا كره ففريق جاب جون بس في الوقت الضايع بعد الحكم ما صفر مش في الوقت الضايع بعد الحكم ما صفر
ملوش لازمه
الاتفاق ده الاتفاق تم توقيعه بعد ما كان الحكم صفر بمعنى ايه بمعنى انه حدث الاتفاق على العناصر الاساسيه للقرار والصين وروسيا التزمتا إيران ما يعني مش 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 فاهم هل ما أدركوش إنه اتفاقه مع تركيا والبرازيل يستفز روسيا ولا استهانوا أيضا به لأنه ده معناه إيه معناه الاتفاق الآخر كانت روسيا هي اللي بتسعى إليه وروسيا هي اللي قالت إحنا نضمن كان الصين الإيرانيين بيقولوا إحنا هنخرج اليورانيوم بتاعنا برا إيه اللي يضمن لنا إنه يرجع لنا وقود نووي روسيا قالت إحنا اللي نضمن انت احنا علاقتنا بيكوا تضمن وانتوا مفروض تثقوا فينا احنا اصدقائكم فلازم في ثقه فينا ايران رفضت هذا معنى هذا انه ايران لا تثق في روسيا لكنها تثق في البرازيل وتركيا وهذه اهانه يعني روسيا لابد ان تعتبرها اهانه بالنسبه لها خصوصا
وبالتالي اياده القرار
انها ساندت يعني ده يعني
محرك نقول محرك دافع
دافع اضافي او حسم ترددها فيما في بالنسبه لهذا القرار لانه فعلا موقف مهين يعني احنا اصدقاء وانا بساندك وانت بتساندني
وانا مجمده قرارات مجلس الامن
وحتى القرارات اللي طلعت قبل كده انا اللي لعبت الدور الاساسي عشان اخففها قوي وتطلع يعني محدوده التاثير فالمفروض يبقى في ثقه بيننا فانت بعد كل هذا تسيبني وما تثقش فيا وتظهر قدام العالم كله ان انا بالنسبه لك غير موثوق فيا وتروح تثق في
تركيا والبرازيل
بالبرازيل طبعا بالنسبه لدوله كمان مجروحه روسيا دوله مجروحه اصلا يعني من 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 ساعه انهيار الاتحاد السوفيتي وهي تسعى الى استعاده دورها واستعاده مكانتها مثل هذه الامور تبقى جارحه جدا فايران اعتقدت انها لما وقعت هذا الاتفاق في هذا التوقيت جابت جون في اخر لحظه يعني في اللحظه الاخيره
في الوقت اللي كان صفر الحكم
انما الحكم كان صفر لان هي بتبقى ثانيه يعني بتبقى ثانيه بتفرق الصفاره يعني لو
فما تحسبش الجول
الجول طلع خلاص كانه لم يكن لان الصفاره لانه لو قبليها بثانيه والصفاره الحكم حتى لو هو يعني مسك الصفاره وبيحطها في بقه بس لسه ما طلعتش الصفاره نفسها لازم يحسب جول
وهو قراره يعني خلاص يعني
بالظبط انما هو خلاص
يعني نقول ان مبادره تركيا البرازيل ليس لها اصلا بناء عليها اعترضت تركيا والبرازيل ولبنان مثلا لم تصوت او يعني هل ده كان سبب امتناع تركيا والبرازيل عن التصويت على القرار؟
رفض تركيا والبرازيل
لهذا القرار؟
رفضت طبعا لانه هم اعتبرتها نفسيه هما الـ
يعني احنا يعني عايزين نحل
وان احنا تصدينا لهذا الامر وحققنا فيه انجاز وهم طبعا لازم يعتبروا انهم حققوا انجاز يعني او يقولوا انهم حققوا انجاز فهذا يعني انه مجلس الامن يعني يعطل الدور الذي تقومان به او يفرغه من مضمونه فلهذا طبعا كان متوقع ان كل منهما تعترض لبنان طبعا معروف التوازنات الداخليه اللي فيها
نعم يعني حزب الله وغير ذلك
حزب الله واصدقاء ايران
طب سيادة الدكتور يعني هذا موقف روسيا التي صوتت على القرار يعني شعورها بالاهانه واستخفاف ايران بها وتدخل يعني بالاستعانه بدول اخرى اقل شانا مثلا من وجهه نظر ايران
من وجهه نظر
روسيا منها طب الصين ليه وهناك يعني تبادل تجاري كبير بين الصين وايران
الصين طبعا مش بس تبادل تجاري ده الصين عندها مصالح كبيره جدا ده استثمارات ضخمه جدا الصين، الصين دايما بتعمل ده في كل مرة، يعني في الثلاث مرات اللي فاتوا عملت نفس الموقف
من 2020
إلى الآن، وإيران لم تقرأ ولم تستوعب انهم بيفضلوا يعترضوا لغاية اخر وقت وبعدين يوافقوا في مقابل انهم يخففوا بعض العناصر المتضمنة في القرار، وبالذات يركزوا على الجوانب المتعلقة بمصالحهم. يعني يسعوا ان القرار لا يتناول الجوانب الاقتصادية وحتى العسكرية اللي هي مرتبطة بمصالحهم مباشرة. روسيا برضو بتعمل كده، يعني روسيا لما نجحت في الاستثناء الصفقات اللي هي عملتها بالفعل مع ايران زي صفقة الصواريخ S-300، هم دايما روسيا والصين بيسعوا الى هذا.
وبنسبة S-300 يعني روسيا استبعدت رغم موافقتها القرار ان يسري القرار على هذه الصفقة.
يعني هي حرصت هي والصين
انه يعني هنفذ
نص بالنسبة للاسلحة، الاسلحة الهجومية. يعني القرار ينطبق على الاسلحة، توريد أسلحة هجومية. روسيا وهو بالفعل في العرف العسكري وفي في النظرية العسكرية إنه صواريخ S-300 دي صواريخ دفاعية تضربها للدفاع الجوي. مش
لحماية السماء الإيرانية.
بالضبط. مش بتستخدمها للهجوم على طرف طرف
دولة أخرى.
فهم استبعدوا ما يسمى أسلحة دفاعية، رغم إن في كتير من العسكريين والاستراتيجيين بيروا إن حكاية أسلحة هجومية وأسلحة دفاعية دي الفرق بينهم شعرة صغيرة جدا، وإنما لأنه الدفاع هو خير وسيلة للهجوم، والهجوم يعني العلاقة وثيقة وفي تدخل بين الاثنين، إنما في هذه التقسيمة موجودة فسندوا عليها في إنه القرار ينص على الأسلحة الهجومية، بحيث إنه لو في أنواع معينة من الـ من الـ من الأسلحة التي يمكن تصنيفها باعتبارها دفاعية في هذه الحالة القرار لا ينطبق عليها. طبعا كل ما يتعلق بصناعة البترول الإيرانية برا القرار، وده عشان الصين، لأن الصين علاقتها الأساسية غير طبعا التجارة، بس الصين مالية الدنيا
تعتمد على البترول الإيراني،
البترول بتعتمد على البترول
قريب منها على الأقل.
لا بس 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 فيها نقطة مهمة جدا هنا يمكن ناس كتير ما يعرف،
البترول والغاز كمان،
والغاز. الصين في الشهور الأخيرة بدأت تقلل اعتمادها على إيران في النفط، بدأت تزود وارداتها النفطية من دول أخرى أهمها السعودية وأنجولا. يعني واردات إيران من البترول السعودي والأنجولي زادت يمكن بمعدل 50% خلال العام الأخير.
نعم.
من منتصف العام الماضي تقريبا، يعني أو السبع ثمان أشهر الأخيرة على حساب البترول. لكن الصين مصالحها الأساسية اللي ما زالت باقية ولا تخاف عليها في الاستثمارات. الصين هي أكبر مستثمر في قطاع النفط في إيران، وده ناتج عن إيه؟ ناتج إنه العقوبات السابقة والعقوبات المتفردة سواء الأمريكية أو الأوروبية منعت شركات النفط الأوروبية والأمريكية من العمل في إيران، وبعض الشركات الأوروبية امتنعت متضررة طبعا.
طب سألت الدكتور، حتى نكون منصفين ونحن نتحدث عن إيران والقرار من مجلس الأمن 1929 التي صدر ضدها كحزمة رابعة للعقوبات، يعني هل يمكن أن يصدر مجلس الأمن قرارا مماثلا ضد إسرائيل أم يكون الفيتو الأمريكي البريطاني الفرنساوي حاضرا؟ نأخذ إجابتك بعد هذا الاتصال. معنا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الأستاذ صالح المطلق، الباحث والمحلل والمفكر السياسي العراقي البارز. نرحب بك أستاذ صالح.
يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
يعني سيد صالح، يعني وأنتم من السياسيين البارزين في العراق بل في الدول العربية كلها، يعني ماذا يجب على الدول العربية أن تفعله تجاه هذا القرار؟
يعني للأسف هو إيران لم تعد تسمع أي أحد، لا دول عربية ولا خارج ولا غير الدول العربية، وبالتالي الدول العربية ما أعتقد راح يكون لها دور مؤثر في سواء في إقناع إيران أو في إقناع الدول التي أصدرت قرارا من هذا النوع. لكن الذي أريد أن أقوله أنه
يعني طب قبل أن نترك هذه النقطة سيد صالح، يعني أليس لنا أوراق ضغط؟ يعني 22 دولة عربية ليس لها أوراق ضغط وإيران هي فقط التي لها أوراق ضغط؟ يعني لماذا يعني تقرر هذا القرار؟ يعني لماذا لا تستمع إلينا إيران؟ لماذا تستهين بنا ونحن 22 دولة لنا مصادر دخل متعددة، لنا موقف ينبغي أن يكون واحدا كذا؟ تفضل.
يعني أنت تعرف جيدا جنابك أن الموقف العربي ضعيف في معظم القضايا المطروحة على الساحة، والوضع في العراق هو خير دليل على ذلك. عندما بقت الدول العربية متفرجة على ما يجري في العراق وراحت إيران تبسط ذراعها على العراق بشكل كامل، وأصبحت هي التي تأمر وتنهى في العراق، وهي التي تحدد مسار العملية السياسية في العراق، والدول العربية متفرجة على هذا الموقف. للأسف أن الموقف العربي موقف ضعيف، وترك المجال لإيران أن تتجاوز. وإذا بقى هذا الموقف على ما هو عليه الآن، أنا أعتقد هناك خطورة كبيرة على المنطقة كلها من فكرة تصدير الثورة التي يطرحها النظام في إيران، والتي بدأت في العراق وتوغلت في العراق، وربما ستنتشر من العراق إلى الدول المجاورة، وأكيد أنها ستنتشر إذا ما استطاعت أن تغلغل جذورها في العراق. اليوم انعكاسات هذا القرار أيضا رجعت لكي تبسط بنفسها على العراق مرة أخرى، وبحيث أن إيران ضغطت على قوة الائتلاف في دولة القانون والائتلاف الوطني، وأجبرتهم على التوحد لكي يضعوا حاجزا ومانعا للقائمة العراقية أن تشكل حكومة، وراحوا في تشكيل الكتلة الأكبر بضغط إيراني، والدول العربية تتفرج على هذا الموضوع، وهذا الموضوع أيضا سيدر العراق إلى متاهات كبيرة جدا ومتاهات خطرة جدا.
الدول العربية وأمريكا نفسها سيد صالح،
نعم
الدول العربية وأمريكا نفسها كمان،
أي أمريكا الآن في موقف مهزوم بالنسبة للوضع العراقي، وهي تقول أنها لا تريد أن تتدخل، في حين أنها هي سبب المشكلة في العراق، واليوم بعد أن وصلت العراقيين إلى هذا الحال تقول أنها لا تتدخل وتترك لإيران أن تتدخل، هي التي سمحت لإيران أن يكون لها نفوذ في العراق.
طب سيد صالح، نحن نثمن، عفوا مقاطعة، نحن نثمن أنكم أحد أعضاء هذه الكتلة الذين منعتم من ممارسة حقكم الدستوري في العراق، لكن نعود إلى سؤالنا الأصلي، وهو ماذا ينبغي على الدول العربية أن تفعله تجاه هذا القرار الصادر ضد إيران؟ تفضل.
أنا مرة أخرى أقول لك، لا أعتقد أن الدول العربية تستطيع أن تفعل شيء، لأنها في القضايا المصيرية التي تهمها، في قضية فلسطين وفي قضية العراق وفي قضية السودان وفي القضايا العربية الأخرى المطروحة، لم تستطع أن تفعل شيء. فهل نتوقع منها أن تفعل شيء في موضوع ملف معقد مثل الملف الإيراني، خصوصا وأن إيران كما قلت أنها متمادية مع دول المنطقة كلها، ولا تريد أن تسمع منها ولا تعترف بدور لها أيضا في المنطقة.
نوافقك سيد صالح، وهذا توصيف لحال الأمة، الحل من وجهة نظركم الذي تعرضه على الأمة، تفضل.
والله أتمنى على الأمة أن توحد جهودها وأن تتخذ مواقف موحدة في القضايا المصيرية التي تهم الأمة، وأن تأخذ المواضيع بشكل جدي وليس بموضع المتفرج الذي تقوم به الآن، وأن تأخذ مواقف حقيقية في موضوع فلسطين والعراق، وإلا فإن حال الأمة في ضياع.
السيد صالح المطلق، يعني أحد السياسيين البارزين العراقيين، كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود لك سعادة الدكتور، يعني وكان سؤالنا قبل اتصال السيد صالح المطلق، يعني قرار مماثل يمكن أن أصدر مجلس الأمن، لكن هذا القرار ربما يجد الفيتو الأمريكي البريطاني الفرنسي حاضرا، يعني برأيك؟
في الوقت الراهن لا، يعني لا يمكن أن يصدر مثل هذا القرار في المدى المنظور، لكن هذا لا يعني أنه لن يصدر أبدا. اليوم لأول مرة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية لأول مرة اليوم يبحث موضوع القدرات النووية الإسرائيلية،
يطرح اسم إسرائيل أصلا
لأول مرة، يطرح اسم إسرائيل، يعني يوضع بند خاص بإسرائيل لمناقشته والتصويت عليه. في اجتماعات أخرى طبعا كان بعض الدول العربية بتطرحه، لكن كان بتطرحه للنقاش فقط، إنما لم يكن يطرح ليتخذ قرار بشأن ده لا يعني أنه في هذه الدورة سيتخذ قرار،
على اعتبار أن إسرائيل خارج السلم الدولي.
إسرائيل حالة استثنائية وحسنا انها حالة استثنائية، يعني انا بعتبر ان اسرائيل كيانا مصنوعا وكيان له وقت سينتهي فيه، يعني هذا كيان لن يستمر، وهي تقوم بالدور الاكبر في ذلك، يعني هذا يعني رغم اننا عاجزون للاسف الشديد عن أن نفعل شيئا للتعجيل بنهاية هذا الكيان،
لكن هي نفسها هي تسير قدما نحو نهايتها.
نعم، نعم هي تبدو نعم. بالفعل وجزء من هذا هو إصرارها على أن تظل استثناء.
نعم.
استثناء لأنه الاستثناء هو عكس القاعدة، والاستثناء لا يستمر أبدا. ودايما حتى تحت هذا البند يعني، يعني في كل الأدبيات الدولية التي تعالج موضوع إسرائيل وسلاحها النووي يعالج تحت هذا العنوان الاستثناء النووي الإسرائيلي، أن إسرائيل مستثناء من
على اعتبار العرب هيكلوها بقى وهي دولة وحيدة وضعيفة
حظر الانتشار النووي. يعني عملية حظر الانتشار النووي اللي هي بدأت من معاهدة 68 هذه عملية عالمية، بمعنى إسرائيل هي الاستثناء الوحيد منها، إنها كأنها ليست موجودة، إنه كأنه ليس لديها
أو لا تسر عليها القرارات الدولية،
إنه لا تسر عليها القرارات الدولية وتعامل كأنها ليست موجودة في هذا المجال، وإنها ليست موجودة هذه بشرى بالخير، إنها لن تكون موجودة بالفعل. فأنا أظن إنه موضوع
يعني إذا ما انتهت لن يسأل عنها أحد من وجهة نظري.
لا لا هي ستنتهي حتما يعني
هناك حتمية لزوالها،
لأنها لأنها عاجزة عن التكيف، لا تستطيع أن تتكيف مع البيئة التي توجد فيها ولا تستطيع أن تخدعها، وليس هناك حل ثالث. الحل الاحتمال الثالث هي أن تندثر، لأنها إما أن تتكيف مع هذه البيئة أو أن تفرض هيمنتها عليها وتستسلم لها
ولن يحدث هذا ولا ذاك إذا الخيار الثالث إن شاء الله.
فليس هناك غير، وبالتالي أنا بهذا هذا الموضوع، لأنني ممن يؤمنون بأنه التاريخ له امتداده الطويل، أؤمن بأنه هناك وقتا معين، هناك عمرا لهذا الكيان لن 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 يتجاوزه. وبالتالي هنا المقارنة يعني ليس لها أساس بين الحالة الإيرانية. إيران هي دولة حقيقية موجودة في هذه المنطقة، ستظل موجودة وتتغير النظم الحكم فيها وتتغير الظروف والأوضاع، لكنها جزء من هذه الأمة
وليست محتلة وليست محتلة
طبعا. يعني هناك من يختلف معها، من يتفق مع الحكم الحالي فيها، لكنها في النهاية جزء من هذه الأمة، والأوضاع السائدة فيها لم تستمر طول الوقت أيضا يعني. فبالتالي مقارنة ما هو طبيعي بما هو استثنائي صعب، لكن سيأتي الوقت الذي تعامل فيه إسرائيل بما تستحق نتيجة سياستها وجرائمها المتوالية. يعني هذا كيان يستمر الجريمة وتحول إلى
وليس مسألة السفينة
لا لا لا، هذا سلوك طبيعي بيزيد مع الوقت وسيزيد أكثر، وهي يعني تتصرف بطبيعتها باعتبارها عصابة وليست دولة.
يعني إذن دكتور لن يصدر هذا القرار
لا
في القريب العاجل،
في القريب العاجل
لكنه سيصدر، سيأتي له اليوم الذي سيصدر،
سيأتي يوم وسيصدر ما هو أكثر منه وما هو أشد. عندما تفقد إسرائيل نفوذ مؤيديها داخل الولايات المتحدة وداخل الولايات المتحدة على سبيل الحصر، عندما تفقد هذا النفوذ، عندما يفيق الأمريكيون الشعب الأمريكي الجزء
أو تخاف قبضة اللوب الصهيوني داخل أمريكا،
نعم يفيق الجزء الأكبر من الشعب الأمريكي، ستكون العد التنازلي لهذا الكيان.
طيب نعود لموضوعنا، إيران استخفت بهذا القرار، برأيك كيف ستتعامل معه؟
لا ستتعامل معه بجدية، يعني هي تستخف في المناورات، يعني دي مسألة أخطاء في الحسابات، بتخطئ في الحسابات لما الواحد يكون معتقد أنه هو قادر على أنه يحقق كل ما يريده، وأنه وما يقدرش يحسب هل ما, 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 ما حدث في وقت معين هو نتيجة قدراته هو أم نتيجة أخطاء آخرين وليس نتيجة قدراته، لما يقدرش يميز بين هذا وذاك، لابد أن يقع وأكبر منها وأعظم منها ارتكب أخطاء أفدح الولايات المتحدة في غزوها للعراق، استخفت وتقترصت واستهانت ولقيت نتيجة هذا كله في هزيمة استراتيجية في العراق. فدي أيضا قاعدة من القواعد العامة التي تنطبق في كل زمان ومكان، كلما زادت الغدرسة زادت الاستهانة وقل الاهتمام
وزادت الأخطاء
بالتالي. لكن في التعامل مع هذا القرار، لا إيران عندها خبرة الآن كبيرة عبر ثلاثة قرارات قبل ذلك
من 2006
من 2006 تعاملت معها، وإلى حد كبير عناصر هذا القرار كانت متوقعة. صحيح انها كانت تعتقد انه يمكن ألا يصدر، لكن هي تعمل في اتجاه يعني الحد من اندماجها في النظام العالمي، وهي أصلا يعني طبيعة الدولة الإيرانية وطبيعة الاقتصاد الإيراني فيه قدر كبير من الانغلاق، علاقته بالعالم محدودة. ولذلك فهي إيران عندها ازدواجية في كل شيء، ازدواجية في الشركات في كل المجالات، ازدواجية في النظام المصرفي. يعني مثلا هذا القرار بيوجه الضربة الأساسية للنظام المصرفي الإيراني. إيران عندها نظام مصرفي بيتعامل مع برنامجها النووي وبرنامجها التسليحي بكل جوانبه المختلفة، وله بدايته ونهايته، ولديها نظام مصرفي موازي هو الذي يتعامل مع العالم. ولذلك لما بتسأل ماذا ستفعل الدول العربية، الدول العربية ليس يعني ليس هناك شيء كثير
ممكن
يعني
ان تفعل،
ممكن ان تفعله، لانه ليس يعني ليس يعني هذا القرار لا يلزمها بشيء تقريبا يعني لانه
ليس لها دور فيه اصلا،
ليس لها دور وعلاقات. يعني حتى الدول العربيه، هناك دول العربيه لديها علاقات اقتصاديه مع ايران، هذه العلاقات الاقتصاديه لا تمر مع الاجسام التي يتعامل مع هذا القرار، سواء المصارف او الشركات، ليست لها علاقه بهذه العلاقات. يعني بعض الدول العربيه هناك علاقات اقتصاديه قويه جدا، مثلا الامارات، عمان بصفه خاصه لديهم علاقات.
دول الخليج معظم دول الخليج. طيب ساعه الدكتور عندي فاصل يعني، لكن قبل الفاصل يعني لماذا الكونجرس يصر على فرض عقوبات قاسيه او منفرده ضد ايران؟ يعني هل يرى ان العقوبات ليست كافيه ولا تؤثر عليه نتيجه يعني قوه اقتصادها كما ذكرتم؟ يعني نسمع ردكم مشاهدي الكرام، رد الدكتور وحيد عبد المجيد بعد فاصل. ابقوا معنا. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة مما وراء الحدث، والتي هي بعنوان العقوبات الدولية على إيران، الأسباب والنتائج. ويشرفنا بالحضور فيها في الاستوديو الأستاذ الدكتور وحيد عبد المجيد. يعني أجدد لك التحية دائما وأبدا أستاذ الدكتور. يعني سؤالنا كان قبل الفاصل، الكونغرس الأمريكي يصر على فرض عقوبات منفردة على إيران، هل العقوبات التي قررت قبل ذلك لمراحل ثلاث أو لحزم ثلاث كانت ليست كافية لدرجة أن طلب الكونغرس بهذا؟ تفضل.
موضوع العقوبات على الدول في دايما وجهتين نظر.
نعم.
في وجهة نظر ترى غير طبعا موضوع المصالح، نتكلم في 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 المواقف المجردة يعني.
نعم.
في موقف بيرى إنه هذه العقوبات لابد أن تكون، لأنها عقوبات فهي بحكم التعريف لابد أن تكون قاسية وإلا لا تحقق أي نتيجة. نعم. هناك اتجاه آخر بيرى أنه هناك نظم حكم وهناك شعوب، وأنه لا ينبغي للعقوبات التي تستهدف نظام حكم معين أيا كان في أي بلد من البلاد أنه يؤثر على الشعب، أو أنه الشعب يبقى هو ضحية هذه العقوبات. دول وجهتين نظر. لكن في حالة إيران في كمان الصين وروسيا. يعني الصين وروسيا
يقف حائلا.
يعني
يقف
يعني
حائلا
يعني في الاربع قرارات من 2006 ل 2010 دائما كانت
بيأكدوا على البعد الانساني.
لا غير البعد الانساني، هم ما عندهمش قوي البعد الانساني. انما يهمهم مصالحهم، لان عندهم مصالح مع ايران، ففي جوانب متعلقه كل ما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه والتجاريه سواء بين الصين وايران او روسيا وايران، كل منهما تحاول انها تستبعدها، بالاضافه الى العلاقات العسكريه زي موضوع الصواريخ اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بتاعه روسيا. في كمان المره دي كان في جدل. فرنسا كانت بترى انه لا ينبغي فرض عقوبات تؤذي الشعب الايراني. يعني في اضرب مثال، في كان ضمن المشروع الاول القرار انه فرض حظر على تصدير البنزين الى ايران. ايران رغم
دوله بتروليه كبيره، لكنها
لا ما عندهاش تكنولوجي بتاع البنزين، بتاع تصدير البنزين، ونوع البترول بتاعها ما بيطلعش بنزين جيد يعني. ولانه تختلف، زي مثلا في مصر عندنا ما بنطلعش بوتاجاز، يعني البترول بتاعنا ما بيطلعش بوتاجاز، يعني بيطلع غاز طبيعي، عندنا غاز طبيعي، بس البوتاجاز اللي هو في الانابيب ده
بنستورده
من الخارج. فكان مطروح انه يتم منع تصدير البنزين. فكان وجهة نظر فرنسا وبعض المسؤولين الامريكيين انفسهم في الاداره الامريكيه في اداره اوباما، وربما اوباما شخصيا، ان ده هيلحق ضرر بالشعب الايراني في الاساس، وقد لا يؤثر على النظام الايراني، وبالتالي يبقى عكس المستهدف منه. وبالتالي في كل مره بيبقى العقوبات في مجال معين بتستطيع ايران انها تتعامل معها، يعني سواء بسهوله او بصعوبه، نفسها بتلتف عليها وبتبقى التاثير عليها محدود. ولذلك بنلاقي ان المتشددين في الكونجرس عايزين يفرضوا عقوبات أكثر قسوة وأكثر شدة، وأيضا بعض الدول الأوروبية عايزة زي بريطانيا عايزين يبقى فيه عقوبات أوروبية، الاتحاد الأوروبي يتفق على عقوبات، لأنه نتيجة التوازنات الدولية موقف الصين وروسيا من ناحية، ونتيجة الجدل بين أنصار الموقف،
يعني نظام عالمي ليس به عدالة ساعة الدكتور. يعني مثلا العراق مفروض عليها العقوبات مثلا من 90 ولا من 91،
طبعا كانت عقوبات جزارين
بالضبط، يعني جوا وبرا وبحرا، لدرجة حتى المعدات الطبية يعني المستلزمات الطبية كانت لا تدخل، والناس كانت بتموت من يعني مرضى والأطفال، يعني النفط مقابل الغذاء ومش عارف ايه،
مئات الالاف من الأطفال طبعا ماتوا. هو ده طبعا عمل درس بس جزئيا، يعني لأنه النظام العالمي فعلا غير عادل يعني، واستيعابه للدروس من هذا النوع محدود. لكن ايضا في فرق في يعني وجهة نظر اللي هم الفرنسويين وبعض الامريكيين وبعض الدول الاوروبية الاخرى، اللي هم رأوا انه العقوبات ما تكونش قاسية على ايران، عندهم وجهة نظر بغض النظر عن صحتها او خطأها، انما كان في جدل حواليه، بيقولوا انه العراق ما كانش في امل انه في معارضة ممكن تتحرك داخل العراق، لكن ايران الان فيها معارضة، وهم بيعتقدوا انها معارضة قوية، فكل ما كانت العقوبات قاسية تضر الشعب يصطف مع النظام ضد المعارضة، وبالتالي تجهض احتمالات وامكانيات التغيير الداخلي في ايران. فدي وجهة نظر البعض يتفق معها البعض يختلف معها، لكنها طرحت ضمن المبررات او الاسانيد اللي سند اليها الاتجاه اللي بيرى تخفيف العقوبات، ان العقوبات لا تؤثر على المستوى الشعبي، انه انه ان ان المعارضه الايرانيه يمكن ان تدفع الثمن، لانه استفزاز الشعب الايراني بهذا الشكل هيسهل على
الشعب ان يتضامن مع المعارضه ضد النظام القائم،
يجي يطلع يقول لهم ادي العالم كله وادي بيستهدفوا الشعب الايراني. هو حتى الان ما يقدرش يقول، لانه الشعب الايراني فعليا لم يشعر شعورا حقيقيا
باثر ملموس
بهذه العقوبات، لانها مركزه في اتجاهات لكن لما تدخل بقى في سلح حيويه بالنسبه له، والناس تصبح الصبح ما تقدرش تركب عربياتها، او تلاقي البنزين سعره تضاعف بقى 100% او 200%، وما يقدروش يشتروا، طبعا دي تعمل اثر كبير يعني.
نعم.
فربما لهذا الفرق حدث انه صدر القرار بهذا الشكل، ولذلك لم يكن مرضيا للمتشددين
في الكونجرس
الامريكي، واحنا عارفين الكونجرس الامريكي ومواقفه ضد العرب والمسلمين في يعني
وفي بريطانيا كمان دكتور، يعني عندنا بريطانيا هنا بتطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ تدابير اضافيه بحق ايران.
صحيح، لانه كان الجدل ده اساسا كان بريطاني فرنسي، يعني الفرنسويين هم اللي كانوا بيقولوا اساسا انه لا ينبغي ان نستهدف الشعب الايراني، وانه نترك الشعب الايراني يبقى عنده قدره ان هو يغير هذا الوضع في ايران، وان هو يحسن الاوضاع، ويمكن انه ياتي في انتخابات قادمه بحكم جديد ممكن يكون اكثر انفتاحا على العالم. البريطانيين بيقولوا لا، عايزين يعملوا زي ما عملوا مع العراق قبل ذلك في عهد صدام حسين.
طيب يعني كل ما ذكر يدفعنا ان نسال سؤال، هل ستتاثر ايران بالفعل بالمرحله الرابعه دي وبهذا القرار 1929، ام ان الاقتصاد الايراني قوي؟ احنا يعني تناولنا هذا في على مدار الحلقه، لكن نريد ان نركز يعني في كبسوله مركزه للساده المشاهدين الكرام، هل ستتاثر بالقرار ولا يعني لا؟ مش
هو الحقيقه القرار مش مستهدف الاقتصاد الايراني، يعني لا، الاقتصاد الايراني مش اقتصاد خاف، الاقتصاد الايراني اقتصاد معتمد اساسا على سلعه وضعها الله في بطن الارض، يعني لم يفعل المسؤولون الايرانيون ولا الحكومه الايرانيه شيئا جديدا لتطوير واصلاح وتحسين الاقتصاد الايراني. لكن هو بيؤثر، هذا القرار بيؤثر تاثيرا محدودا في جوانب معينه، انه بيؤثر على القدرات العسكريه نسبيا بدرجه معينه،
تمويل الحرس الثوري الايراني مثلا،
على 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 بالضبط، طبعا بيأثر على الدور اللي بيلعبه الحرس الثوري الايراني على الشركات الكبيرة جدا اللي هو مسيطر عليها، وبالتالي بيبقى له تأثير غير مباشر على الاقتصاد الايراني، لان هو الحرس الثوري مسيطر تقريبا على نص الاقتصاد
بس هو الإيراني. الحكمة او المثل بتاعنا المصري ساعات بتقول لك عض قلبي ولا تعض رغيفي.
نعم.
يعني بمعنى ان انا لو انا عايز افرض عقوبات حازمة جازمة على ايران، يبقى امنع برا وبحرا وجوا، هيبدأ الاقتصاد لا هتعرف تصدر بترولها ولا تستورد ولا تعمل حاجة، يعني شهر زمن تبان الدنيا وتخلص القصة، يعني لو هم اصلا جادين يعني. رجعوا بقى بروسيا عايزها والصين علاقتها التجارية. أنا ليه دعوة بنظام عالمي بيكيل بمكيالي. ناس تسمعك. نأخذ الأستاذ حسن الرشيدي يعني الكاتب المحلل السياسي. نرحب بك سيد حسن.
أهلا وسهلا. تحياتي الأستاذ محمد والدكتور وحيد.
لك التحية. لك التحية. يعني عايز أسأل حضرتك يعني حقيقة الموقف الأمريكي يعني بالفعل من الملف النووي الإيراني. يعني هي المسألة فيها جدية، فيها جدية في القرار في العقوبات ولا دي تمثيلية ولا يعني عايزين نسأل حضرتك السؤال ده. تفضل.
أعتقد أن الموقف الأمريكي من النووي الإيراني يحتاج إلى بعض التفصيل والمراجعة العلمية لبيان بالضبط.
فضل.
هل أمريكا تريد بالفعل تفكيك النووي الإيراني أم أن هذا البرنامج هو ورقة سياسية مزدوجة يستخدمها الطرفان للحصول على أقصى مكاسب ممكنة في الصفقة المرتقبة بين الدولتين؟
نعم.
لذلك يجب علينا فهم موقع السلاح النووي الإيراني في الاستراتيجية الأمريكية. الولايات المتحدة تنظر إلى إيران بحجمها الاستراتيجي في المنظور الأمريكي كدولة موجودة على الخارطة وقوة لا يمكن تجاهلها بحال من الأحوال.
نعم.
ولذلك في الولايات المتحدة يمكن أن تغض النظر عن مستوى معين في التسلح النووي الإيراني وذلك من عدة منطلقات. أولا أن القوى الإيرانية لم تكن في يوم من الأيام خصما من الرصيد الاستراتيجي الأمريكي بل كانت دائما تعزيزا له وتكريسا لوجوده. ثانيا أن المعلومات المتوفرة تدل على أن أمريكا نفسها ساهمت بشكل ما في البرنامج النووي الإيراني. قد أشار تقرير أذاعته البي بي سي نقلا عن صحيفة الجارديان تحت عنوان حماقة CIA التي ساعدت برنامج إيران النووي، والذي تحدث عن كتاب لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية جيمس رايسن لشؤون المخابرات بعنوان الحرب على الإرهاب التاريخ السري للCIA وإدارة بوش. نقل الجارديان عن ذلك الكتاب أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ربما ساعدت إيران في تصميم قنبلة نووية من خلال محاولة فاشلة تسريب معلومات سرية مضللة تتعلق بتصميم قنبلة نووية إلى إيران. لكن أنا من استزاد المكان تصور أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بهذه الغفلة بحيث تمد إيران بمعلومات معلومة عن السلاح النووي أو أنها تكشف عن جهاز المخابرات الإيرانية. يعني إحنا بنقول بص في حوار منذ أسبوعين قال رئيس بشار الأسد عندما سئل عن تحالفه مع إيران وأن ذلك سيعرقل المسيرة السلمية مع إسرائيل أجاب لا تنظروا في السياسة إلى الأقوال بل انظروا إلى الأفعال فمفاوضاتنا مع إسرائيل تباركها إيران.
نعم.
تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية نفسه لا يوحي بذلك التنافر الحقيقي. نعم.
يعني في النهاية سيد حسن أنت يعني في النهاية ترى أن هذا السجال والصراع بين أمريكا وإيران أو بين أمريكا والغرب وإيران هو فقط الحصول على مكاسب ومصالح يعني ضدنا كدول عربية وإسلامية.
لا ده أنا أقول كمان في نقطة كمان أكثر أزيد.
نعم.
إن في يعني إن صحيفة نيويورك تايمز في الشهر الثامن في الثامن شهر فبراير الماضي نشرت مقال لكاتبها آدم أوزر بعنوان قنبلة إيران ذات الحدين. أول فيه الكاتب خمسة مكاسب أمريكية من امتلاك إيران قنبلة نووية.
نعم.
وبعد أن أورى تلك المكاسب ختم قالها بقوله قد تفكر إيران أن المضي قدما في تخصيب اليورانيوم سوف يضع الخوف في قلوب الأمريكيين. في الواقع ينبغي أن يعطينا ذلك أملا في إحياء النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط أو منطقة الشرق الأوسط.
نشكرك سيد حسن الرشيدي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف ونعتذر لضيق الوقت. سيد دكتور يعني كنا نتحدث في جزئية إيران والاقتصاد فقلت ليس للعقوبات علاقة بالاقتصاد. نعود إلى سؤالنا الأصلي ماذا يجب أن نفعله كعرب وهو السؤال الذي سألناه للسيد صالح المطلق.
أولا يجب أن نحدد ما الذي نريده أصلا. يعني ال العالم العربي السياسي.
أنتم ذكرتم يعني في ذات الحلقة أن لا دور لنا يعني وليس مطلوب منا دور.
نعم يعني من أصدروا القرار لا يطلبون منا شيئا والقرار لا يلزمنا شيء الكثير. وإن كنا احنا طبعا لابد أن نتذكر ما دمنا قررنا بالعراق الدول العربية التزمت التزاما كاملا بالعقوبات على العراق وساهمت فيها للأسف الشديد وساهمت في محاصرة الشعب العراقي
وتجويعه وموته
وساهمت في قتل الأطفال العراقيين. يعني التزمت بالقرار على أساس أن هذا قرار ملزم صدر تحت الفصل السابع وهذا أيضا قرار ملزم صدر تحت الفصل السابع. بس الفرق بين القرارات اللي صدرت ضد العراق والقرارات اللي صدرت ضد إيران حتى الآن الأربعة أنه فرق شاسع.
دي قرارات دلع ودي قرارات موت.
دي كانت قرارات قتل.
قتل
يعني
نعم.
يعني
حصار وقتل وتجويع وكل ذلك.
ولم يؤخذ في الاعتبار اي بعد انساني ولا اي احتمال من الاحتمالات.
انما يعني دي قرارات تحس ان في اتفاق يعني. طب لا معلش يعني بلاش صابعي ما تشدش صابع الشمال سد صابع الكبير كده يعني.
لانه زي ما قلنا في الاول ايران بتجيد المناورة لكن ليس الى النهاية. يعني المناورة دايما لها حدود والمناور لابد ان يكون لديه قدرة على اجراء حسابات دقيقة جدا في الوقت المناسب. يعني اذا فات منه الوقت زي ما شبهنا الموضوع باحراز هدف بعد انتهاء وقت المباراة. فدي لكن ايران رغم هذا بتجيد المناورة وبتناور وبتفتح علاقات مع الصين، والرئيس احمد النجاد بيسيب اجتماع منظمة شنغهاي وبيروح على الصين زي ما حضرتك قلت في 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 في, في المقدمة. لانهم بيعرفوا يلعبوا. صدام حسين ما كانش بيعرف يلعب. صدام حسين كان بيتخبط دماغه في الحيطة، يروح داخل في 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 الحيطة
شجاع السيمة
لا كان بيناور ولا كان بيعرف يناور ولا يحاول يكسب حد ولا يلعب على هذا الطرف مع هذا الطرف ولا بتاع. كان ماشي زي
بيخبط بدل ما احتل دولة شقيقة اللي هي الكويت مثلا.
بالضبط. فالنظام الايراني بيجيد هذا، عشان كده
يضرب ويلاقي زي ما
يضرب ويلاقي. بالضبط. ولذلك بيبقى في اعتقاد عند كثيرين انه في صفقة او انه في اتفاق. لا، وحتى الان ما فيش صفقة، انما ممكن تبقى في صفقة. يعني انا في اعتقادي انه ايران لا تريد انتاج سلاح نووي. السلاح النووي بالنسبه لايران،
والمراجع قالوا قبل كده انه حرام التصنيع النووي.
انما الهدف الاساسي هو انه يستخدم هذا الموضوع للضغط على امريكا والغرب لكي يعترفوا بايران هي القوه الاقليميه الكبرى في هذه المنطقه، وان هي تبقى
فساعدوني في المشروع بتاعي.
لا، في هذه الحاله ايران بالموضوع السلاح النووي بالنسبه لها ما يعنيهاش. هي تريد ان تقتسم مع امريكا النفوذ في هذه المنطقه،
لانه ده لغياب الدور المصري والسعودي والسوري
يعني كل
عشان احنا نايمين.
كل هذه الدول تبقى دول ثانويه هامشيه، وان ايران تبقى هي الدوله الرئيسيه في هذه المنطقه. اي امر يتعلق بمستقبل هذه المنطقه يبحث مع ايران، يبحثه العالم مع ايران. من يريد شيئا من هذه المنطقه
ياتي الى ايران البوابه للمنطقه.
ياتي الى ايران بوابه المنطقه. هي التي تحدد الاتجاه، هي اللي تقول لهم تعملوا علاقات ايه مع مصر، ما تعملوش ايه. انا اللي بحدد يعني. تبقى هذا هو الهدف الايراني، لانه حضرتك عارف وكلنا عارفين ان السلاح النووي من الناحيه العمليه ليس له قيمه فعليه.
يعني لا تعمل سلاح نووي السنه دي وامريكا عندها سلاح نووي من 60 سنه.
انه في ردع متبادل.
يعني مش منطقي. يبقى السلاح ليس ضد امريكا واسرائيل، انما هو ضدنا كمنطقه.
فهو الهدف الهيمنه على المنطقه.
طب سعاده الدكتور، يعني معي دقيقتان لنهايه الحلقه. يعني هذا الموقف المهين لعالمنا العربي، او نقول المتخاذل، او نقول الدور الغائب، يعني هل ده هو اللي بيؤدي الى التصعيد يعني ضدنا في الوقت الذي يطلب فيه الغرب وامريكا يعني الحوار مع ايران؟
طبعا في استهانة بينا. لاننا نحن استهنا بانفسنا.
يعني يدعو الحوار مع ايران ويدعو للتصعيد ضدنا. يعني احنا بالامر افعل ولا تفعل. انما ايران عايزين حوار ودبلوماسية.
لان احنا بما فعلناه في انفسنا اكثر مما فعله اي احد فينا. اضعفنا انفسنا، صراعاتنا مع بعضنا البعض، سوء ادارتنا لاوضاعنا الداخليه في كثير من 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 بلادنا، اهدرنا لقدراتنا وطاقاتنا. كل هذا جعلنا مهمشين في هذه المنطقه اللي هي القوه الرئيسيه فيها الان ايران وتركيا واسرائيل. انما الدول العربيه كلها الان هي في
واثيوبيا تحت بتتحرك دلوقتي.
واثيوبيا تحت تتحرك. اثيوبيا تتحول الى دوله مهمه جدا الان، وكينيا واوغندا وهذه الدول. طبعا اثيوبيا دوله قديمه، لكن اوغندا وكينيا وهذه الدول هي تقريبا كانت صناعه مصريه. يعني مصر هي التي حررتها من الاستعمار، وهي التي وقفت معها، وهي التي ساعدتها في بناء نفسها. لكن انسحبنا منها كما انسحبنا من كل شيء،
تركنا المجال فاضي.
يعني زي ما حضرتك يبقى عندك استثمارات كبيره في مكان وتقعد تستثمر فيه، وفجاه تروح
رافع ايدك
وسايب كل حاجه وماشي وتارك مصالحك وراءك، وكانه يعني هذا الشيء ليس من العقل. يعني ما
ده نتيجه التصعيد او سبب التصعيد ضدنا. مشاهدي الكرام، انتهت وقت الحلقه من وراء الحدث، والتي كانت بعنوان العقوبات الدوليه على ايران الاسباب والنتائج، والذي كان معنا فيها ضيفا كريما عزيزا علينا جميعا الاستاذ الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الارام للترجمه والنشر، الذي تسمح لي باسمكم جميعا ان اشكره على حضوره معنا. نشكر حضرتك سعاده الدكتور.
شكرا. انا بشكرك.
كما نشكر المتصلين والمتواصلين معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، يعني السيد صالح المطلق البارز السياسي البارز العراقي، وكذلك الأستاذ حسن الرشيدي. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من وراء الحدث، وإلى لقاء حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.